يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، ونشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم العلمية والخيرية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياهم الإخلاص في القول والعمل، ويجعل ذلك في موازين أعمالنا يوم القيامة. محاضرة اليوم بعنوان تصحيح الذكر والدعاء في العبادات. تصحيح الذكر والدعاء في العبادات. ولا شك أن الله عز وجل برحمته وفضله شرع لنا أذكارا وأدعية في مختلف العبادات، في الوضوء والطهارة والصلاة والصيام والزكاة والحج وغيرها من العبادات. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا أن نذكره في جميع أعمالنا، ولكن من الناس من غير في هذه الأذكار وبدل وزاد في هذه الأدعية والأذكار. محاضرة اليوم تتركز حول تصحيح الأذكار والأدعية في العبادات التي أخطأ الناس فيها وزادوا وبدلوا، فهي تذكير لنا وللمسلمين بأهمية الالتزام بما ورد من الأدعية والأذكار في جميع العبادات وفي جميع الأحوال، وأيضا معرفة أنه لا يجوز التبديل والزيادة والتحريف في هذه الأذكار والأدعية. يقول القاضي عياض رحمه الله، توفي سنة 44 بعد 500 في القرن السادس رحمه الله، يقول: أذن الله عز وجل في دعائه، وعلم الدعاء في كتابه لخليقته، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لأمته، واجتمعت فيه ثلاثة أشياء: العلم بالتوحيد، والعلم باللغة، والنصيحة للأمة. فلا ينبغي لأحد أن يعدل عن دعائه صلى الله عليه وسلم. وقد احتال الشيطان للناس من هذا المقام، فقيض لهم قوم سوء يخترعون لهم أدعية يشتغلون بها عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وأشد ما في الإحالة أنهم ينسبونها إلى الأنبياء والصالحين، فيقولون: دعاء نوح، دعاء يونس، دعاء أبي بكر. فاتقوا الله في أنفسكم، لا تشتغلوا من الحديث إلا بالصحيح. انتهى كلام القاضي عياض رحمه الله، كما ذكر ذلك عنه ابن علام رحمه الله في شرح الأذكار في المجلد الأول صفحة 17. وهكذا أئمة الإسلام يحثون على لزوم ما صحت به السنة من الأدعية والأذكار، ومجانبة الابتداع والاختراع في هذا الدين وفي الأذكار والأدعية. نذكر أيضا من خلال هذه المحاضرة أمثلة على ما أحدثه الناس وزادوه وبدلوا في الأذكار والأدعية في العبادات. نبدأ بباب الطهارة. فالوضوء هناك أذكار وأدعية مشروعة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الوضوء: التسمية في أوله، والتشهد في آخره أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم الدعاء في آخر الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، هذا مشروع ثبت، لكن بعض الناس أحدثوا ولا بد من تصحيح هذه الأدعية والأذكار التي أحدثها الناس وبدلوها وزادوا فيها، فمما يجب تصحيحه في باب الطهارة التلفظ بالنية في الطهارة في الوضوء والغسل والتيمم والجهر بها، كل ذكر في الوضوء أو على عضو من أعضائه لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت في الذكر عند الاستياك حديث، عند استخدام السواك لا يثبت حديث، هناك حديث موضوع اللهم اجعل سواكي رضاك واجعله طهورا وتمحيصا وبيض وجهي كما تبيض أسناني، هذا حديث موضوع كما ذكره الشوكاني رحمه الله في كتابه الفوائد المجموعة لحديث الموضوعة للشوكاني. أيضا قول بعضهم بعد التخلي غفرانك ولا عذابك، المشروع بعد قضاء الحاجة قول غفرانك فقط، لكن من الناس يزيد في هذا الدعاء فلا بد من التصحيح، يقول غفرانك ولا عذابك، وهذه ولا عذابك فلا أصل لها، لا أصل لها. وأيضا تنبيه جاء في نفس الحديث غفرانك، وجاء أيضا زيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذه سندها ضعيف كما ذكر ذلك ابن علام في شرح كتاب الأذكار. أيضا مما أحدثه الناس في باب الطهارة قراءة سورة القدر بعد الوضوء بدعة، دعاء للمتوضئ بقولهم زمزم هذا لا أصل له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء لا يصح فيها حديث، جاء حديث ضعفه أهل العلم، لا صلاة لمن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجه، لكن الحديث ضعيف جدا. وأيضا من مما يجب تصحيحه أيضا في العبادات في باب الأذان والإقامة، وجاءت أدعية وأذكار مشروعة في الأذان بإجابة المؤذن مثل ما يقول، وإلا في قوله حي على الصلاة يقال لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا وارد. وكذلك أيضا وارد الدعاء بعد الأذان والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وارد الدعاء لنفسه بعد الأذان بما شاء صح ذلك، لكن من الناس من أحدث فلا بد من تصحيح فيما لم يثبت في الأذان والإقامة، ويجب تصحيحه ما يسمى التنعيم، تنعيم يعني قول نعم يقولها المؤذن قبل دخول وقت العصر في بعض البلاد، والتنعيم عند الإقامة، عند الإقامة يقول نعم قد قامت الصلاة، هذه كلها مما حدثها الناس من الأذكار. هكذا التسليم أيضا قول المؤذن عندما يأذن السلام عليك يا رسول الله بعد الأذان، هذه أيضا مما حدثها الناس لا بد من تصحيح. وهكذا أيضا الاستعاذة والبسملة قبل الأذان ليس عليها دليل، من البدع، في بعض البلاد يضربون الطبول قبل الأذان قبل وقت الأذان، تلحين والتطريب في الأذان، الأذان الجماعي ثلاثة أربعة يؤذنون بصوت واحد، أيضا هذا ما حدثه الناس لا بد من التصحيح. وهكذا المد الزائد عن 6 حركات عند بعض المؤذنين يمدون أكثر من 6 حركات، هذا غلط منتشر لدى عامة المؤذنين، الإفراط في المد. والمعلوم عند العرب أقصى المد 6 حركات، ما في زيادة على 6 حركات، فما زاد على 6 حركات تمطيط خارج عن حدود المشروع ولسان العرب، فلا بد من تنبيه، وهذا يلاحظ عند بعض المؤذنين يمدون أكثر من 6 حركات. أيضا مما أحدثه الناس أيضا تسويت، يعني يضيفون لفظ سيدنا في التشهد، بدل ما يقول أشهد أن محمد رسول الله يقول أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، هذا ما أحدثه الناس أيضا. وهكذا قول بعض الفرق حي على خير العمل، أشهد أن علي ولي الله، وهكذا مما أحدثه الناس وليس عليه دليل، فلا بد من التصحيح، وأيضا في الدعاء بعد الأذان والوارد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الفضيلة والوسيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، هذا الذي وارد، لكن من الناس من يزيد، والدرجة الرفيعة، درجة العالية الرفيعة، درجة العالية الرفيعة في الجنة، آمين يا أرحم الراحمين، هذه كلها زيادات لا بد من التصحيح في الأذان والأذكار والأدعية في جميع حياتنا. ومن الناس من يزيد أيضا في إجابة المؤذن، وكذلك قول صدقت وبررت في تثويب في أذان الصبح عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، فنقول مثل ما يقول المؤذن كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول الصلاة خير من النوم، هذا هو المشروع. لكن من الناس من يعتمد على بعض الحديث التي لا أصل لها، يقول صدقت وبررت عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، هذه لابد من تصحيح، هذه لا أصل لها. وهكذا أيضا مما لا يثبت في الإقامة للصلاة ويجب تصحيحه ويسمى الصمدية، الصمدية يعني قراءة سورة الإخلاص قبل الإقامة، ذكر لا أصل له وليس عليه دليل. وهكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة، هذه لا أصل لها، لم يرد فيها دليل. وهكذا إجابة الإقامة، كثير من أهل العلم قالوا الأذان فقط الذي يجاب، لكن الإقامة إذا أقام المؤذن أو الإمام أقام الصلاة لا يجاب، ولا يعرف حديث صحيح صريح في أن من سمع المؤذن يقيم الصلاة يجيبه كما ثبت ذلك لمن سمع المؤذن. وكذلك أيضا عند إقامة الصلاة بعضهم يقولون حقا دائما وأبدا صدقا وعدلا، نعم أقامها الله وأدامها، هذه كلها أذكار لا أصل لها ولا يصح فيها حديث، ولا يصح في ذلك حديث. أيضا في الصلوات الخمس أذكار وأدعية محفوظة مشروعة كثيرة، من أول الدخول في الصلاة واستفتاح الصلاة بالتحريم إلى آخر الصلاة تحليلها بالتسليم، أذكار واردة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع وفي السجود وفي التشهد، أدعية كلها كثير منها ثابت، لكن من الناس من أحدث أذكارا وأدعية ليس عليها دليل. ومن هذه الأذكار قراءة هذه الآية قبل الدخول في الصلاة، بعض الناس قبل تكبيرة الإحرام يقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ثم يكبر تكبيرة الإحرام للصلاة هذا لا أصل له، لابد من التصحيح. هذا تصحيح أذكار وأدعية تقال قبل الدخول في الصلاة. وهكذا أيضا تلفظ بالنية للصلوات الخمس وغيرها والجهر بها، هذه لا أصل لها. وأغلاط أيضا في التكبير عند بعض الناس، وعدم تحريك اللسان إذا قرأ وذكر الله في صلاته، لا بد من تحريك اللسان وإسماع نفسه في الصلاة بقدر ما يسمع نفسه في أذكار الصلاة ودعيتها. لا يكتفى بمرور هذه الأذكار على القلب، لا بد من التلفظ بها: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، رب اغفر لي. تلفظ بها، هذا هو المشروع. عدم التلفظ بها وعدم تحريك اللسان مما أحدثه الناس، ومن كثير من العلماء قالوا تبطل الصلاة، تبطل الصلاة بعدم تحريك اللسان بالأذكار، أذكار الصلاة، وخاصة الواجب منها، من واجبات الصلاة. وهكذا أيضا مما أحدثه الناس في الصلاة خلف الإمام، من الناس من يقرأ خلف إمامه مثل ما يقرأ الإمام، تلاوة المأموم ما يتلوه إمامه متابعا له فيه، التشويش به على المصلين، هذا خطأ لا أصل له. ومن أهل العلم قالوا يبطل الصلاة. ومن الناس من يكرر الفاتحة، يقرأها أكثر من مرة، قالوا للاحتياط، هذا لا دليل عليه. الجهر بالاستعاذة دائما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، دائما يجهر بها، هذا ليس عليه دليل. وهكذا أيضا جهر المأموم بالقراءة خلف الإمام، يرفع صوته خلف الإمام بالقراءة، لابد من تصحيح هذه الأخطاء. وهكذا أيضا من الناس بعد قول آمين في الصلاة يقول آمين يا أرحم الراحمين، من أين أتيت بها يا أرحم الراحمين؟ هذه زيادة، هذا دعاء، لابد من التصحيح والابتعاد عما زاده الناس وبدلوه من الأذكار والأدعية في العبادات. هكذا من الناس من يقرأ أيضا القرآن في الركوع وفي السجود، وهذا منهي عنه. وهكذا أيضا زيادة والشكر ربنا ولك الحمد، هذا هو المشروع، دعاء الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد. من الناس يقول والشكر، أو يقول ربنا ولك الحمد ولك الشكر والنعمة والرضا، يزيدون أذكارا ليس عليها دليل، وهذه كلها بدع، كأنه استدراك على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا من الناس من يزيد لفظ سيدنا في التشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. من الناس لا، يقول اللهم صل على سيدنا محمد، على سيدنا محمد، هذه زيادة في التشهد وفي الصلاة الإبراهيمية لا أصل لها، لا أصل، هو سيدنا ولا شك، وسيد ولد آدم يوم القيامة ولا شك في هذا، لكن لا يقال في الأذكار سيدنا، ولم يعلمنا صلى الله عليه وسلم ذلك. أيضا مما يجب تصحيحه في الأذكار تطويل القنوت عن الحد المشروع، التبليغ خلف الإمام لغير حاجة، رفع الصوت فوق الحاجة، وتبليغ الجماعي من اثنين فأكثر في بعض المساجد. تبليغ يعني إذا قال الإمام الله أكبر ويقول الله أكبر حتى يسمع، هذه لحاجة فقط، إذا كانت صفوف كثيرة والناس بعيدين عن سماع الإمام، هناك في الأخير من يبلغ حتى الناس يتابعون الإمام. هذا التبرير خلف الإمام لغير حاجة من الأخطاء التي يجب تصحيحها. أيضا دعاء ختم القرآن داخل الصلاة في التراويح هذا عمل لا أصل له. هناك أيضا تصحيح في الأذكار بعد الصلاة، ترنم والتغني بالذكر المسنون بعد الصلاة، تلحين هذه الأذكار، وهكذا الزيادة أيضا في المشروع، جاء في المشروع أستغفر الله ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. من الناس يقول اللهم أنت السلام فحينا ربنا بالسلام وإليك السلام وإليك يعود السلام، هذه كلها زيادات لا أصل لها، نكتفي بالمشروع لا نزيد، لا بد من التصحيح. هذه محاضرة لتصحيح هذه الأذكار والأدعية التي أخطأ الناس فيها وزادوا وبدلوا. نرجع إلى السنة، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نزيد عليها ولا نبدل. الذكر الجماعي بصوت مرتفع بعد الصلاة بالتهليل والتسبيح والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض مساجد المسلمين يفعلون ذلك، هذا لا أصل له، من محدثات الأمور، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أئمة الإسلام. وهكذا أيضا الجهر بصوت واحد من المصلين هذه الأذكار التي بعد الصلاة، اللهم أنت السلام ومنك السلام، كلهم بصوت واحد، هذا من محدثات، كل يقول هذا الذكر المشروع بنفسه. هكذا دعاء بعض المأمومين لبعض مع مصافحتهم بعد الصلوات المفروضة، يقولون تقبل الله، تقبل الله منا ومنك، أو حرما، هذه كلها ليس عليها دليل، أذكار زادها الناس ليس عليها دليل، فلا بد من التصحيح. أيضا مما يفعله بعض الناس بعد الصلوات الخمس يسجد السجود بعد أداء الفريضة، وأكثرهم ينوون جبر ما حصل من نقص في الصلاة، هذه السجدة لا أصل لها من البدع. هكذا أيضا قراءة الفاتحة بعد الفريضة، قراءة سورة الفاتحة بعد الصلوات الخمس لا يصح فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد من التصحيح. هكذا أيضا نجد عند بعض الناس بعد الصلاة النفخ على الإبهامين، مسح العينين بالإبهامين، هذه جهالة لا أصل لها، والنفخ في الجيب بعد السلام أو بعد أداء الأذكار بعد السلام ينفخون في جيوبهم، هذه جهالة لا أصل لها، يفعلها الأعاجم وغيرهم. أيضا هناك أيضا وردت أذكار وأدعية لم تثبت ويجب تصحيحها في أذكار الجمعة، في أذكار الجمعة يتقصدون قراءة سورة الإخلاص والكافرون في صلاة المغرب ليلة الجمعة، هذه لا أصل لها، لم يصح فيها حديث. وهكذا أيضا من الأئمة من يقرأ بعض سورة السجدة وبعض سورة الإنسان في ركعتي الصبح، إما أن تقرأ كاملة كما هي السنة أو لا تقرأ، أما يقرأ بعضها ويواظب على هذا فهذا ما مما لا أصل له. قول المؤذن بين يدي الخطيب بعد جلوس الخطيب على المنبر، يقول المؤذن غفر الله لك ولوالديك ولنا ولوالدينا والحاضرين آمين، هذا دعاء زاده الناس ليس عليه دليل، قراءة المؤذن أو غيره قبل الخطبة يقرأون الحديث، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، يقرأونه ويسمعون الناس ويواظبون على ذلك، هذا ليس عليه دليل لا أصل له. وهكذا اشتغال الخطيب بالذكر والدعاء عند أسفل المنبر وحال صعود المنبر، حال الجلوس على المنبر، كل هذه ثلاث لا أصل لها، ليس عليها دليل. والتزام ختم خطبة الجمعة الأولى عند بعض الخطباء، التائب من الذنب كمن لا ذنب له في كل خطبة يختم خطبته الأولى بهذا الحديث أو حديث ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. فهذا ليس له أصل المواظبة على هذا والاستمرار عليه كأنه عبادة مشروعة، لكن لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رفع الخطيب يديه للدعاء، كذلك الحضور يتابعونه إلا في الاستسقاء، إلا في دعاء الاستسقاء ثبت رفع الإمام يديه. وهكذا بين الخطبتين يقرأون سورة الإخلاص 3 مرات أو الخطيب يفعل ذلك، هذه لا أصل لها، ليس عليها دليل. وهكذا أيضا المواظبة على قراءة سورة أو آيات تتناسب مع موضوع الخطبة، موضوع خطبة الجمعة لا أصل له، تبليغ المؤذن تكبيرات الإمام لغير حاجة واتخاذ ذلك عادة جارية، والتبليغ لم يقع إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، إذ كان أبو بكر رضي الله عنه يبلغ المأمومين صوته لعدم سماع المأمومين تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو مشروع للحاجة التبليغ، أما لغير حاجة ووجود الآن هذه الميكروفونات توصل صوت الإمام إلى أقصى مكان فلا داعي لها. أيضا مما لم يثبت أيضا في قنوت الوتر عدم الالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه الذي علمه سبطه الحسن بن علي، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت إلى آخره. عدم التزام هذا بالقنوت من الأخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمه صحابي. ومن الناس في دعاء القنوت تلحين، تطريب، تغني، تقعر، تمطيط في أداء الدعاء، هذه كلها منكرات. كذلك يجتنب جلب أدعية مخترعة لا أصل لها، والالتزام بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صحابته، اجتناب السجع في الدعاء واجتناب تطويل بما يشق على المأمومين في دعاء القنوت، وعدم الإطالة في دعاء القنوت لأن في مشقة على الناس، وهكذا زيادة ألفاظ لا حاجة لها في دعاء القنوت، والإتيان بالمواعظ وغير ذلك مما هو بخلاف الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تطويل على الناس في دعاء القنوت والمشقة عليهم وهكذا، هذه أمور لابد من تصحيحها. كذلك في الدعاء في الاستسقاء، في من الناس من أحدث الأذان لصلاة الاستسقاء، ولا يشرع النداء لصلاة الاستسقاء بأذان ولا إقامة ولا بقول الصلاة جامعة في الاستسقاء، وهذا بإجماع العلماء هذا غير مشروع. الأذان والإقامة والصلاة الجامعة ما يقال. وهكذا استفتاح خطبة الاستسقاء بالاستغفار لا دليل عليه، السنة افتتاح خطبة الاستسقاء بالحمد والثناء على الله. هكذا أيضا في أذكار الكسوف لابد من تصحيح بعض الأشياء، لا يشرع لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة، وهكذا أيضا في صلاة الاستخارة ليس لها وقت معين، تحديد صلاة الاستخارة ودعائها بوقت معين لا دليل عليه، صلاتها ركعتان فقط، لا يشرع أن يصليها العبد 4 أو ركعتين، كل هذا غير مشروع، هي ركعتان فقط كما جاء في الحديث. ويستحب للمستخير الذي يصلي صلاة الاستخارة الاقتصار في الدعاء على ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته، فالزيادة عليه غير مشروعة مثل استفتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير وارد. وطلب الاستخارة من آخر يقول لآخر صلي لي استخارة، يقول للرجل الصالح صلي عني صلاة استخارة، هذه لا أصل لها، وهذا منافر لمشروعية الاستخارة. استخارة دعاء، أنت تستخير ربك، تستخير ربك، فأنت المطلوب ليس غيرك، ليس غيرك. النوم بعد الاستخارة لعله يرى رؤية تدل على أحد الأمرين، هذا عمل لا أصل له، من الجهل من يفعله. أما في باب الجنائز فالأخطاء كثيرة والزيادات كثيرة، ولا بد من التذكير والتصحيح. قراءة سورة ياسين على الميت عند الاحتضار حديث ضعيف لا تقوم به حجة. التلقين بعد الدفن لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأذان للميت في 4 مواضع، الأذان في أذن الميت، الأذان للإعلام به، الأذان والإقامة عند إدخاله في قبره، الأذان عليه في قبره. هذه بدع 4 لا أصل لها. وهكذا عند تغسيل الميت، ترتيب الذكر عند غسل الجنازة، الجهر به، كتابة الدعاء على الكفن، هذه كلها من البدع ليس عليها دليل. وهكذا عند الصلاة عليه، من الناس من يقول سبحان من قهر عباده بالموت وسبحان الحي الذي لا يموت، ذكر دائما يقولون عند الجنازة، عند الصلاة على الجنازة، هذا ذكر لا أصل له، لا بد من التصحيح. لا تخترع أذكار وأدعية وتلصق بالعبادات، لا بد من دليل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا بعد ما ينتهون من الصلاة على الميت يقول بعضهم ما تشهدون فيه، يقول حاضرون كان من الصالحين، هذه كلها لا دليل عليها، لا تجوز، لا تجوز. وكذلك أخذ حفنة من تراب القبر، قراءة بعض الآيات عليها ثم حثوها على الكفن، هذه بدعة لا أصل لها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند إنزال الميت في قبره، هذه ليس عليها دليل. أذكار يفعلها الناس وليس عليها دليل. وفي الجنائز كثير ما أحدث الناس من هذه البدع. تلقين الميت بعد دفنه، يا فلان ابن فلانة، إذا جاءك ملك الموت قال لك من ربك فقل ربي الله إلى آخره، هذه بدعة لعدم ثبوت الحديث به. وأيضا مما أحدث الناس تخصيص أيام للدعاء للميت أو من جماعة، والمعلوم أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قراءة شيء من القرآن للميت، لا مخصصا لسورة أو صور أو آية أو آيات أو زمان أو مكان، ولا مطلقا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك. في حال احتضار الميت من الناس من يجعل مصحف عند رأس المحتضر، يقرون سورة ياسين عن المحتضر لا أصل لها. قبل غسل الميت أيضا يقرون القرآن عند الميت، حال الغسل يقرأون سورة ياسين، وهكذا حال التشيع والسير به يقرأون أيضا بعض القرآن على الجنازة. بعد الدفن قراءة فاتحة الكتاب عند رأس الميت وفاتحة البقرة عند رجليه، هذه كلها أخطاء لا أصل لها، أفعال وأذكار وأدعية لا يصح فيها شيء، لا بد من التصحيح. محاضرتنا عنوانه تصحيح الذكر والدعاء في العبادات، لابد من التصحيح. أخطاء كثير أحدثها الناس وبدلوا وغيروا، هذا التذكير فقط من خلال هذه المحاضرة. هكذا عند الإخبار بوفاة الميت يقولون فاتحة على روح فلان عند إخبار أحدهم بالوفاة، هكذا في المآتم في مجالس العزاء يقرؤون القرآن بمكبر أو يحضرون قارئا ويقرؤون الفاتحة على روح الميت لمدة 3 أيام، هذا كله لا أصل له، ليس عليه دليل، ولم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا في أذكار تتعلق بالصيام، ترتيب أدعية وأذكار في دخول رمضان لم يرد بها دليل، ذكر المسمى الرؤية في أول ليلة من رمضان، يطوفون في الأسواق ويقرؤون الأوراد والأذكار والصلوات مع الملاهي، هذا لا أصل له. قولهم في دعاء دخول شهر رمضان هل هلالك جل جلالك شهر مبارك، هذا ذكر ليس له أصل ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. رفع اليدين عند رؤية الهلال، استقبال الهلال للدعاء، هل هلالك يقولون لبعضهم بعض، هذه كلها ليس عليها دليل. تلفظ بنية السحور، ولا بد أن يعلم أنه ليس للسحور دعاء يخصه ولا ذكر خاص بالسحور، وهذا كذا في آخر رمضان ينشدون أناشيد في وداع رمضان على المنابر وفي المساجد وفي الطرق، هذه لا أصل لها. أما ما يتعلق بالحج أيضا، هناك أيضا أذكار وأدعية أحدثها الناس وزادوا وبدلوا، ولا بد من أيضا التذكير بها والتصحيح. صلاة 4 ركعات قبل السفر للحج أو العمرة، هذا لا أصل له. الذكر والجهر لتشيع الحجاج عند وداعهم، تلفظ بنية أو بلفظ النية، تلفظ بلفظ النية مثل قولهم نويت أن أحج، هذا لا أصل له. التلبية الجماعية كأن يلبي الركب بصوت واحد جهرا، أو يلبي واحد ويرددون خلفه جماعة، هذا خلاف المشروع في أداء هذه العبادة العظيمة. أيضا ليس لدخول مكة دعاء يخصه، ليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه، وإنما ذكر دخول المساجد المشروع، دعاء الوارد عند دخول سائر المساجد ومنها المسجد الحرام. لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الدعاء إذا رأى البيت الحرام. تلفظ بنية الطواف، يقول نويت بطوافي هذا الأسبوع كذا، هذا كله ليس عليه دليل، ومما أحدثه الناس تخصيص كل شوط من الطواف بأدعية، دعاء الجماعي في الطواف، هذا خلاف المشروع. زيادة بعضهم على الدعاء الوارد بين الركنين وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، دعاء الوارد بين الركنين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا مشروع. بعضهم يزيد وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، هذه لا أصل لها، دعاء زاده الناس ولا يجوز زيادة على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. تحري الدعاء عند مقام إبراهيم وقوفا أو قعودا، حتى من الناس يقول دعاء المقام، هذا لا أصل له، لا أصل له. هكذا الدعاء عند شرب ماء زمزم لم يصح فيه شيء من الأدعية. هكذا في السعي، تلفظ بنية السعي، ترتيب دعاء معين في المسعى، دعاء المسعى أو دعاء السعي، هذا كله هكذا في منى، ليس لمنى ذكر ولا دعاء مخصوص، لا في اليوم الثامن ولا غيره. الذكر الجماعي عشية عرفة، الزيادة على التكبير عند الرمي مع كل حصاة، المشروع الله أكبر لا يزاد عليها. من الناس يقول بسم الله والله أكبر، هذه بسم الله زيادة لا تجوز، لا أصل لها. الله أكبر عند رمي الجمرات الحصى، وهكذا زيادات أحدثها الناس في عند الحلق، حلق الشعر، يقولون الحمد لله على ما هدانا وأنعم علينا، اللهم هذه ناصيتي بيدك، تقبل مني واغفر لي ذنوبي، اللهم اغفر لي وللمحلقين والمقصرين، يا واسع المغفرة آمين. دعاء أحدثه الناس عند الحلق الحج أو العمرة، هذا لا أصل له. أيضا نذكر أيضا في باب الزواج هناك أيضا أذكار وأدعية في منها مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها مما أحدثه الناس. فمما أحدثه الناس قراءة الفاتحة عند العقد، عند عقد الزواج يقرؤون الفاتحة، هذا لا أصل له، ليس عليه دليل. وهكذا قراءة الفاتحة عند الشرط في العقد، إذا وضع أحد الزوجين شرطا يقرؤون الفاتحة، وقراءة الفاتحة بعد الفراغ من إجراء العقد، وقد يأمر المأذون الحاضرين بقراءة الفاتحة للبركة، هذا لا أصل له، هذه مما أحدثها الناس من البدع. هكذا أمر الكاتب أو المأذون عند العقد لكل من الزوجين أن يضع كل واحد منهما يده بيد الآخر، ويأمرهما بقوله: قولوا جميعا استغفر الله العظيم، قولوا تبنا إلى الله، قولوا رجعنا إلى الله. هي بدعة ومعصية المصافحة قبل العقد، هي لا زالت أجنبية، كيف تصافحه؟ فهذه أحدثها الناس في أبواب العبادات والمعاملات ومنها الزواج. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. هذه بعض التصحيحات في الذكر والدعاء في العبادات، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.